الأولى ويا حصة العسيلي.
حياكم الله مستمعي الكرام في لقاء يتجدد معكم بالحب والتواصل الخلاق في برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نعيش في رحاب عام الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير.
قال عمر بن الخطاب: الخير كله في الرضا، فإن استطعت فرض، وإن لم تستطع فاصبر. وقالوا: خير الناس أنفعهم للناس، كما قالوا: ثلاث يوجبن المحبة: الدين والتواضع والسخاء. وقيل أيضا: بالإحسان تملك قلوب الناس، وبالسخاء تستر العيوب. مستمعي الكرام، وفي فقرة كاتب وكتاب ما زلنا نبحر بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
كاتب وكتاب.
تحت عنوان عامل موظفيك كما تحب أن يكونوا مع متعامليك، يقول صاحب السمو الشيخ محمد: القائد الناجح هو الذي يستطيع أن يقود فريقه لاستكشاف مساحات جديدة وأفاق جديدة. القائد الإيجابي هو الذي ينظر لموظفيه على أنهم ثروة وقادة للغد، ولا بد أن يستثمر في هذا المستقبل. القائد الإيجابي هو الذي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير الذي بداخله، ويتواضع للناس، وينسب فضل النجاح دائما لفريق عمله. ثم يقول تحت عنوان الحكومة الإيجابية سعادة للمجتمعات: في فبراير عام 2013، وبعد حديث مطول أثناء القمة الحكومية عن مواضيع مختلفة ومتنوعة، أجبنا خلالها عن العديد من الأسئلة التي تلقيناها من الجمهور ومن الإعلاميين. التقيت أحد الدبلوماسيين الأجانب بعد القمة بأيام عدة، وكانت بداية حديثه عن الحوار المطول الذي أجريته في القمة، وعلق تحديدا على حديث المختصر عن الإيجابية وأهميتها في تطوير العمل والإدارة الحكومية. كان في الحقيقة لديه سؤال يحيره، حيث أشار إلى أن الحكومات بشكل عام تتسم بالعملية والحيادية في أداء مهامها وتطوير سياساتها وتشريعاتها ومشاريعها التي تمر في دورات إجرائية رسمية معتمدة لا مجال فيها لدخول المشاعر مثلا، أو المفاهيم النفسية مثل الإيجابية أو التفاؤل أو غيرها. وكان يريد إيضاحا وتفسيرا أكبر حول هذا الموضوع. أجبته وقتها، لكن لأهمية ذلك التساؤل أحببت أن أفرد فصلا في هذا الكتاب عن هذا التساؤل تحديدا، لأنه قد يخطر ببال العديد من المسؤولين الحكوميين وخاصة خارج دولة الإمارات. نقول وبالله التوفيق أنه لا جدال أبدا بأن العمل المؤسسي سواء كان حكوميا أو خاصا لابد أن يخضع لأنظمة ولوائح وإجراءات، ومشاريع لابد أن تخضع لدراسات علمية معمقة وواقعية وعملية. في الحقيقة نحن نستقبل سنويا عشرات الوفود من الكثير من الدول والمؤسسات التي تريد ويهمها بالدرجة الأولى الاستفادة من أدلة عمل الحكومة عندنا، بل أن تقييمنا العالمي كحكومة في مجالات التنافسية مثلاً أو سهولة ممارسة الأعمال أو الكفاءة المالية يعتمد في الأساس أيضاً على الإجراءات الرسمية من حيث عددها وسهولتها وسرعة إنجازها. مستمعي الكرام، أستأذنكم لدقائق في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
يا هينس اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب.
يا ابوي بلاك التهندق، براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
ترى كل الاشرطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحصل.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
اني 7.4
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا. عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب في حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
7.4 تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مسر الرياضة. مسر الرياضة
كل شيء تأخذون بسرعة، وأنا وايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8-10 في الليل على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نحتفي بضيفة فقرة بين زمنين، الدكتورة والإعلامية القديرة حصة عبد الله لوتا.
بين زمنين.
جميل أن تكون البدايات ممن عاشوا مرحلة البدايات، مرحلة تأسيس الدولة. هناك من صنعوا المجد لهذا الوطن، هناك من أعطى للمرأة وللرجل في هذا الوطن حقهم في أن يكونوا بناته ومؤسسيه. اليوم وهنا وبين زمنين نتحدث مع شاهدة على العصر، مع الدكتورة حصة بنت عبد الله من لوتا، والتي نعتبرها من مؤسسات العمل الإعلامي المتوازن والخلاق. دكتورة حصة، شرفتينا في إذاعة الأولى، حياك الله دوم.
الله يحييك دائما، شرف مقدارك أنت واللي يعني أكرمتوني بهذه الدعوة وبهذا اللقاء.
أبدا حياك الله، أنت إضافة يا دكتورة. دكتورة، فقرتنا اسمها بين زمنين، ومن جميل الصدف أن هذه الفقرة تبدأ بك كما بدأ بك برنامج الأولى مع الأولى منذ التأسيس منذ 3 أعوام.
عسى الله أن يجعلها بداية طيبة
إن شاء الله. دائما
البداية وايد مهمة، لأن يعني البداية دائما هي مؤشر النهاية أو مؤشر ما سيكون عليه العمل، فعسى الله أن يجعلنا إن شاء الله يعني بداية تأسس لك في شيء أجمل مما ستكون عليه هذه الحلقة. فقط
حضوركم ومشاركتكم دكتورة هو الإضافة الحقيقية لهذا البرنامج. دكتورة، إذا تكلمنا اليوم عن البدايات وأنتم شهود على التاريخ مثل ما يقولون، كلمينا كيف كانت بدايات حصلوتا؟
ساعات الواحد ما يعرف يرصد نفسه وأنا منهم. كنت بعلق على مسألة زمنين.
نعم.
الواحد يوم يبتدي يتفكر في الدنيا يكتشف أنه ما في في الحقيقة شيء اسمه زمن، كلها أشياء اختلقها الإنسان عشان ينظم بها شيء معين.
ممكن
خارج طبعا مسألة أنه نحن نكبر أو يعني كنا صغار وكبرنا معجزنا ولا مثلا بننتهي ولا إلى آخره، لكن فكرة الزمن نفسها فكرة حديثة تعتبر في البشرية.
نعم.
مش بمعنى الحداثة يعني اللي هاي، لكن يعني أنه يخترقها الإنسان أحيانا عشان ينجز بها شيء أو يعرف بها شيء
أو يحدد بها مراحل،
يحدد بها يعني مراحل معينة.
نعم.
أحياناً مثل ما قلت لك من الصعب إن الإنسان يتكلم عن نفسه أو عن بداياته، لكن أنا أعتقد إن أحياناً بعد نعود إلى شيء ألفناه وعرفناه وكنا حضور فيه وأصبح هو جزء من تكويننا. يعني
نعم.
مثلاً قيام الاتحاد لا شك إنه يعني عشناه.
نعم.
وعشنا مو بس عشنا رخاصاته، لأن أذكر. نعم. إن والدي الله يرحمه كان
الله يرحمه
يعني مكوك ما بين الشيخ راشد والشيخ زايد، يعني على طول.
نعم.
في الحوار فيما بينهم وفي مسألة تقريب وجهات النظر وفي كذا، فإحنا عشنا هاي.
جميل.
وعشنا أيضا ظهور الاتحاد، وأبغي أقول شغلة للحق والتاريخ.
نعم.
يعني الشيخ زايد يمكن هو المحرك الأساس أو يعني للراية اللي قادت هذا الاتحاد، واللي كان أكثر البشر إيمانا به وأكثر الناس تطلعا فيه. وشيخ زايد لا شك عندما يعني ينظر له التاريخ ينظر له كزعيم متميز، كرجل
مؤكد.
أيضا يعني من الأشياء اللي دائما تذكر لنا، دائما أقولهم يعني واحدة من ميزات أنه كان يرتق أي فتق في الأمة العربية.
أي والله.
يعني هذه وحدها كانت.
أي والله.
يعني شغلة يجب دائما أن احنا نتذكرها.
نعم. ونشيد بها بعد
ونتذكر دوره في 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 مثل هذه الأمور.
نعم.
لكن أيضا بعد يجب أن لا نغفل أن مرحلة زايد كانت متميزة بعد.
صحيح.
يعني تلك.
نعم.
الفترة الرجال اللي كانوا حواليه، التطلعات.
نعم.
اللي كانت الناس كلها كانت متعطشة أن يقوم هذا الاتحاد.
أكيد أكيد.
الناس كلها كانت تتمنى أن يكون في اتحاد، لأن كنا نحن قبلها طبعا في مرحلة الوجود البريطاني وخروج.
نعم.
البريطانيين وإحساس الناس يعني من جانب أنهم هم تخلصوا من حد مهيمن عليهم، ومن جانب آخر كان في إحساس بأن كيف ستدار دفة الأمور الآن.
صحيح.
حضورك السياسي كيف بيكون شكله، حضورك.
نعم.
الثقافي وغيره وغيره. فهذه الفترة أيضا يعني يا دائما أقول لا بد أن نتذكر أيضا الناس اللي لعبوا دور أساس فيها. يعني واحد.
أكيد.
منهم ويجب أن دائما نذكره، أحمد خليفة السويدي. يعني.
نعم.
هذا الرجل.
نعم.
أيضا كان
وجه له تحية الحقيقة. نعم.
أيضا.
نعم.
يعني هذا الرجل و الدكتور سيف غباش، يعني هذيل
الله يرحمه
الناس وكل زملائهم اللي كانوا وياهم في تلك.
نعم.
تلك المرحلة، ومن أيضا اشتغل في تأسيس دولة الاتحاد. هذيل الناس كانوا هم لبنات البناء.
نعم. صحيح.
وكانوا.
صحيح.
هم اللي يعني لما تشوفين، أذكر مرة كنا في مؤتمر.
نعم.
والتقيت بواحد جزائري فكان يقول لي والله نحن نحسدكم على شيخ زايد. فأقول يعني فاتني أقول إن إحنا كنا نستاهل زايد.
نعم.
لأن نحن
نعم.
كنا نشبهها بعد يعني. نعم. المرحلة كلها كانت مرحلة زايد
صحيح ونحمل يعني نفس القيم والمبادئ.
أيوة لأن الإنسان ما يطلع من فراغ. الإنسان بدرجة كبيرة بيئته ومجاله وما حواليه يلعب دور في
نعم.
تكوينه.
أكيد أكيد.
وطبعا بلا شك أن زايد أيضا متميز يعني. ودائما طبعاً. أنا أقول دائما تستوقفني مقولتين. مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول كما تكون يولى عليكم
صح.
والمقولة الأخرى اللي تقول لكل شعب الحكومة التي يستحقها.
نعم.
فهي يعني والناس أيضا المقولة الثالثة اللي أيضا تستوقفني وأحاول أن ألقى لها حل اللي هي الناس على دين ملوكهم.
على دين ملوكهم نعم.
طيب الحين نحن نتساءل منو اللي يلعب الدور الأساس؟ هل الزعيم يلعب الدور الأساس في تشكيل الأمة؟ وهذه
نعم.
طبعا ما نقدر نغفلها مهمة جدا.
أكيد.
أم أن أيضا الناس بما فيهم من تشكيل وتكوين وكذا
نعم.
يلعبون أيضا دور في يعني
في
وجود
في مساندة في مساندة في الخطأ.
أيوة هني تبتدي مسألة الأمور المشتركة فيما بينهم يعني.
نعم.
مهم جدا يكون عندنا زعيم متميز لأن
أكيد.
الزعيم هو القائد اللي بياخذ
ولله الحمد ما زال زعمائنا
لا زالوا طبعا ياخذ الأمة للأمام. وفي نفس الوقت أيضا لا شك أن الزعيم تمثله فئات الناس اللي موجودة حواليه.
أكيد.
فيعني هذه كلها مهمة في تكوين المجتمعات.
وساهمت في أن يظهر للوجود.
يعني
هذا الوطن.
هذا الوطن اللي
نعم.
عسى الله أن يحميه وأن يبقي دائما في عز وفي رفعة وفي أن يكون دائما من البلدان اللي الواحد يشعر بأنها يفتخر بأنه ينتمي لها إن شاء الله.
ولله الحمد. دكتورتنا الغالية في من بداياتكم. في الغربة
هو قبل الغربة شوفي نحن أنا أعتقد أن نحن جيل ظهرنا ويا مرحلة عبد الناصر إلى درجة ما ننسى هذه المسألة يجب
نعم.
أن الواحد يتذكرها لأنها كانت مرحلة متقو
نعم اللي هي
وكانت مسألة تعزيز العرب
في الخمسينات نعم نعم
فنحن ظهرنا في هذه المرحلة اللي فيها مثلا الثقافة العربية قوية
والمد العربي
والمد العربي نعم. والغناء والمسرح والسينما
نعم.
وكلها يعني تصب في هذه الصورة
في الجانب الثقافي للإنسان
صحيح يعني
نعم.
فمن مؤثراتها أيضا أن يعني تلقين كثير من الشباب سعوا إلى تأسيس مثلا جمعيات
نوادي
صحيح. والنوادي أيضا هذه يجب أن دائما نتذكرها. النوادي ما كانت فقط نوادي رياضية
نعم.
يعني كل نادي تأسس كان في هذه المرحلة كان شيء
ثقافي.
كان اسم النادي الرياضي الثقافي
نعم.
ودائما عندهم نشاطات ثقافية يعني أذكر نحن من الأندية اللي ارتبطنا بها يوم أسسنا الجمعية نادي الزمالك على ما أظن
نعم.
والوصل أيضا فكنا نكتب وياهم ونساهم وياهم في شغلات وأمور مثل كذا. فهذه البيئة المجتمعية كانت إلى درجة كبيرة فيها كثير من الأنشطة
نعم.
يعني تلقين في تلك المرحلة ظهرت الحركة المسرحية بدرجة يعني معينة
صحيح.
نعم. ظهروا مثلا أيضا عندك حتى مطربين ظهروا
نعم.
عندك مثلا
برزت الصحافة
الشباب مثلا متعلمين ظهروا عندك ناس يطلعون أن يكون عندهم درجة عالية في العلم يعني
صحيح.
كثير من الأمور ظهرت في تلك المرحلة
صحيح صحيح
لأن كانت أيضا مرحلة بدرجة كبيرة مرحلة تكوين. فهذه المرحلة أيضا احنا بدينا في تأسيس الجمعيات النسائية
نعم
يعني
نعم.
أول جمعية نسائية أسسناها
ويشهد لكم بتأسيس جمعية النهضة النسائية في دبي
وقبل جمعية النهضة النسائية لما كانت المنطقة لا تزال تسمى ساحل عمان
نعم.
أسسنا جمعية سميناها جمعية نهضة المرأة العمانية
نعم.
مع المرحومة عاش كابتن
نعم الله يرحمها
وكانت يعني احنا كنا صغار في وقتها يعني ما ذكرتها 13 سنة يمكن ولا أقل
لكن
حتى
كان
يعني
النضج سابق
لكن الناس في تلك المرحلة كانوا يكبرون بسرعة يعني
نعم
كانت
نعم
مسألة يعني حتى لما نفكر الآن وأقارن بين جيلنا والجيل الموجود حاليا أقول يعني اليوم مثلا عيالنا ما نحس عندهم نفس التكوين اللي كان عندنا لما بدينا وسافرنا ودرسنا
نعم
وكذا
نعم
مختلفة
نعم
شوية الأمور
نعم
يمكن جانب كبير منها كنا نطمح ان نكون نحن شخصياتنا.
صح.
الان اكثر
اثبات ذات
الان، ايوه، والان اكثر ما نشعر ان عيالنا مخلينهم تحت المظله كثير.
نعم.
فما بعاطينهم الفرصه انهم هم يعني يثبتون وجودهم ولا يكونون فاعلين ولا الا. طبعا ما بعمم يعني درجه يمكن موجوده في بعض العوائل ان ابنائهم ينضجون اسرع ويعتمدون.
نعم.
على انفسهم اكثر وكذا.
مؤكد دكتور،
هذه مساله مهمه. ايضا البيئه كانت اليوم مثلا خلينا نقول لما يتكلمون الناس عن الاخلاق وعن القبول والتسامح.
نعم.
احنا نشأنا في بيئه هذا جزء من تكوينها وتركيبتها.
نعم. نعم.
يعني عشنا مثلا في اتذكر في ديره يعني كانت فيه محلات يعني مثلا للصاغه الهنود.
نعم.
كانت في عندنا محلات للإيرانيين، كانت عندنا مثلا عائلات أجنبية من دول أوروبا تجي مثلا بعضهم حتى مبشرين أو
لهذا. صحيح. في المستشفيات
كانوا. صحيح. يستغلون هذا. نعم. التبشيريين.
نعم.
أذكر مرة مشهد في مستشفى الشارجة
سارة حزمن،
سارة هذه كانت حد من الأهل والد هناك وكنا سارين نزورهم ذكر صغارية.
نعم.
وهي جالسة وتقرأ لهم من الإنجيل. أنا بس أفكر بالسالفة أقول يعني منو حتى ما كانوا الناس تفكر إنه لا أقول لك برا يا خلا تقول اللي تقول يعني الناس.
صحيح.
ما بتتغير أصلاً.
نعم.
فيعني تحسين إن القبول كان تلقائي، التعدد وقبول التعدد كان تلقائي جداً.
وما زال المجتمع ولله الحمد يقبل
إلى درجة كبيرة. نعم. يعني. نعم. الآن يمكن اللي نحتاج نشتغل عليه إن زادت الأعداد بدرجة كبيرة جداً.
نعم.
وزادت ما بينها المساحات، قبل كنا نتعامل وياهم تعرفين لأنه.
نعم.
هو التعامل اللي
كان الاحتكاك أكبر.
أيوة هو الاحتكاك اللي يخليك تقترب.
طبعا.
يعني
طبعا.
أنت مثلا لما تحتك بالإنسان مثل ما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول أن الإنسان أعداء ما يجهلون.
نعم.
فأنت الحين اللي ما تعرفه ما تقدر تصاحبه.
صح.
تكون صديقك.
أكيد.
أو يكون شريكك في شيء لكن كنا قبل أكثر نتعامل معاهم.
نعم.
يعني التعامل يومي بالجيل الجديد في درجة كبيرة أحيانا التعامل في مثل هذه الأمور سطحي.
صحيح.
يعني أنت الآن. صحيح. تتعاملين وياهم من خلال مؤسسات أو من خلال محلات أو من خلال.
نعم.
فما شيء هذه الصلة يعني فكانت الأمور أكثر تلقائية وأكثر.
نعم.
ارتباطا الناس فيما بينهم
والعدد كان قليل دكتورة.
هي هاي لعبة دور طبعا.
نعم.
لأن كل ما كبر العدد كل ما
طبيعي.
صارت إمكانية التواصل أصعب.
أكيد.
فهذه كلها أيضا شروط الحياة الحديثة يعني الواحد ما يقدر يتخلص منها. ويأتي على سألتي عن مرحلة الغربة والدراسة. طبعا هذا في بداية أنا شخصيا بالنسبة لي كان حتى الدراسة ما مقبولة.
نعم.
يعني لما درست
أنا قلت تحدي أسري.
تحدي كان كبير لأن الحين يوم أفكر فيها أفهمها أكثر يعني.
نعم.
وقتها كنت زعلانة وايد ومضايقة وحزينة وليش طلعوني من المدرسة وأنا كنت أطلع أن أنا أصبح دكتورة وما أدري شو أسوي وما أدري شو أسوي.
والحمد لله تحقق الحلم.
لا
يعني.
لكن الفكرة في هذه الوقت الحين يوم يلس أفكر فيها أقول ترجعين تلقينها في منظور آخر. أذكر الكلمة اللي قالها أخوي لما قال ما نبا إحنا شن بابا تصير تدرستين إحنا بنوظفها في بنك ولا غيره لأن فكرة الدراسة هي أساسا إحنا لما نفكر بعمق هي طلعت المدارس الحديثة للسد احتياجات سوق.
نعم.
العمل.
نعم نعم نعم.
هم بالنسبة لهم هذا سوق العمل ما بجزء من تركيبتهم. بجزء من تركيبتهم يعني أذكر حتى مسألة أن الواحد يشتغل في دكان كانت عيب عندنا.
صحيح.
يعني ما.
صحيح.
كانت شغلة مقبولة حتى.
نعم.
واحد من أهلنا كان عنده دكان وكان ينظر له على أنه يعني شو له مسوي له دكان يعني هو لك. إلى أن طبعا مرت تغيرت الظروف وصارت.
طبيعي.
المسألة أكثر مقبولة لكن الآن حتى فكرة يوم تجلسين تفكرين فيها فكرة الوظيفة الطبيعة العربية اللي هي عندها نزعة للتحرر والحرية بمعناها العميق.
نعم.
ترفض مسألة التقنين ولا. أيوه. ولا الالتزام هذا
الارتباط الدائم
الارتباط بالوظيفة وكذا. ذاك اليوم يقول لي واحد من حسين الشاعر ولد عمنا يقول عند الأوامر مثل يقولون يوم بيدي عليك الواحد منهم قال عسى شورك ما بعندك.
أوه يعني تكون موظف.
يعني يقول شوفي يعني هم ما كان حتى لو كان الموظف مثلا فهي طبعا لها هذا البعد. نعم. لكن احنا طبعا وجدنا في مرحله كانت هاي المساله
مرحله تحديات
ومرحله قضيه المراه وتحرر المراه وغيره وغيره. فكنا يعني بعد نحن ويا الموجه هذه الشيء يعني. اليوم يومي لسه افكر فيها بطبيعه الحال الامور اصبحت لها يعني بعد اخر. لكن يعني مثل ما قلت لك كنا نطلع على قولتنا إثبات الذات، نطلع على أن نكون جزء من المجتمع ومن تحركه ومن. فبدينا يعني بدينا في مسألة يعني الارتباط بالعلم والارتباط مثلا بالجمعيات النفع العام وغيرها. فكانت يعني جزء منه يعني. حتى اليوم يوم تطالعين أنا يوم أنظر أشوف مثلا معظم جمعيات النفع العام اليوم فيها نفس الأشخاص اللي كانوا فيها قبل 30 سنة و40 سنة.
نعم صحيح.
فتقولين شو اللي صار؟ ليش الجيل الجديد مثلا ما سوى هذا الشيء؟ ليش الجيل الجديد ما عنده نفس التطلع أنه يسوي؟
لها أمور أخرى يا دكتورة.
لا هي يعني الأمور تغيرت طبعا. نعم. هما ظروف حياتهم تغيرت وتطلعاتهم تغيرت وإلى آخره. لكن احنا كنا في هذه المرحلة نطلع ان نحن بنخدم مجتمعنا باي شكل.
مؤكد شغف يعني. كان كنا مسكونين بشغف.
كان في شيء اسمه كنا انت بتخدم مجتمعك، مو بس تفكر في نفسك وشو بتحصل عليه يعني. بتلقين حتى الناس اللي اسسوا يعني اسسوا انديه واسسوا جمعيات اسسوها من عندهم. يمكن يعني في هذه المرحله ايضا لابد ان نذكر ان الشيخ مجتوم الله يرحمه بن راشد كان داعم اساس لنا في تاسيس جمعياتنا يعني.
الله يرحمه
في توفير مثلا مقر للجمعية، في توفير أحيانا بعض الاحتياجات، لكن كنا يعني يد واحدة
الحمد لله
ونسوي كثير من الأشياء. حتى بدينا ذكر في جمعية النهضة النسائية اللي تفضلتي بذكرها يعني حتى مسألة التدريس كتبي. أنا شليتهم من بيتنا حطيتهم في مكتبة الجمعية. يعني الواحد يحس أنه يعني يبى يسوي شيء للمجتمع ككل. في هذه المرحلة أيضا بدينا نسوي بعض المحاضرات والندوات، فكان عندنا مهم أن ننبه بعض الأهالي كانت تظهر تحتاجين توعين الناس أن مثلا ينتبهون أن مثل هذه المسألة ترى بدأت تظهر، خلوا بالكم انتبهوا للعيال كذا. جميل. كذا
كان دور اجتماعي
دور
توعوي.
اجتماعي مثلا في التعليم لو سمعنا بحد جاي مثلا زائر للبلد في مجال معين دعيناهم يقدمون محاضرة في الجمعية مثلا. جميل. في التعليم أو في قطاعات كثيرة يعني.
جميل. ونستمر في الإبحار معك بين زمنين بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر.
الأولى منكم وفيكم.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي جنة. وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي انا رحيده.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
مر أنا علينا وسع
الأولى منكم وفيكم.
بتقول إيه؟
ما فهمت.
وإيش يعني وديع يا أبو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
إيش يعني مزحبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خون؟
وش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغزة نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
ها عمر، شو رأيك في أجواء سباق الهجن؟
والله أجواء حلوة كثير،
عيال دوم بيبك هني وياي.
لازم أجي كل مرة.
فالك طيب. هذا أبو محمد وصل. الناموس الناموس يا أبو محمد.
تصبح خير يا أبو خليفة.
ناموس؟ أي ناموس؟ مش شايف شي أنا.
هاي الكلمة معناها إنك تستحق الشعور بنشوة الانتصار.
رمستنا.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع الدكتورة حصة بنت عبد الله لوتا.
بين زمنين.
دكتورة، الحديث معات لا يمل، نعبر معات التاريخ بجمالياته، وإن لم تتح لنا فرصة من قبل أن نبحر في بين زمنين فهذا الآن تتاح لنا هذه الفرصة، فأتمنى أن نوفيها حقها من الحديث عن كل المراحل اللي مرت بها الدكتورة حصة، من مرحلة الدراسة في أمريكا ومن ثم العودة إلى الوطن ونقل الخبرات اللي اكتسبتيها لبنات الوطن في جامعة الإمارات
وأبنائها.
أول
رحلة لأمريكا كانت في آخر 78. وكنت سايرة في ذهني أن أنا أدرس اجتماع وأدرس على النفس على أساس واحد يفهم الإنسان ويفهم المجتمعات بشكل أفضل. بس بعدين جت في بالي ان يعني انت صح، اذا انت تعتقد انك صاحب رساله، شو الوسيله اللي ممكن توصل من خلالها الرسائل؟ فكان الاعلام
أو طبعا،
او السينما في الحقيقه في هذه المرحله كانت لسه وسائل الاعلام ما تبلورت كثير. فقدمت في معهد من المعاهد اللي درس سينما في امريكا اسمه معهد سان فرانسيسكو للفنون، وحصلت قبول من هناك. فكنت قضيت سنة ونص في واشنطن قبلها، واشنطن دي سي العاصمة، ودرست مرحلة الإنجليزي هناك، ودرست كورسات في الاجتماع والاجتماع السياسي وعلم النفس، يعني الأشياء اللي كنت باسم
ما يضر لأني اعتبرت
بالعكس
ثقافة.
بالعكس
ثقافة.
ضرورة نعم. أنك أنت تفهم نعم. هذه الأمور عشان تفهم بعدين شو تسوي في الإعلام ولا في السينما ولا غيره. المهم بعدين لما ياني القبول صرت سان فرانسيسكو. الحقيقة كانت مرحلة مهمة جدا في حياتي، لأن أول شيء المعهد انصدمت لما دخلت فيه، لأن كان معهد رغم أنه يعتبر من أميز المعاهد حتى بالنسبة للطلبة الأوروبيين كانوا يستقصدونه، يعتبر له سمعة كبيرة في أوروبا معهد لكن كان ينحى الناحية التجريبية. فهذه حطتني شوية في ربكة، أن إحنا متعودين على العمل السينمائي يكون مثلاً قصة تتعاملين معها.
صحيح. نعم.
لكن تدخلين في مجال التجريب تبتدين تكتشفين أن أنت شو حتى مفهوم الفن هو شو؟ شو مفهوم العمل السينمائي ولا شو مفهوم العمل الفني وكيف تأسس بهذا المعنى؟ نعم. في زمن معين وإلى آخره. فطبعا كانت بالنسبة لي في البداية صدمة، لكن بعدين أقول لهم بديت حتى أكتشف حواسي من خلالها، أكتشف فهمي، أكتشف كيف نحن ندرك الأشياء وكيف صغنا بعض المفاهيم في أذهاننا وكيف سمينا هذا الشيء بهذا الاسم.
كنت تطبقينها على المجتمع
يعني إلى درجة كبيرة، تبتدين تفهمين أسس الأمور من وين جت، ليش هذا صنف على أن فن وهذا مو بفن وهذا يعني كل هذه المسائل وتاريخ الفنون، تاريخ السينما درسنا. كان بصراحة بعد في هذه الفترة من أميز المراحل كان في اللي درسنا تاريخ السينما واحد من شعراء أمريكا المخضرمين، كان وقتها في 80.
جميل.
هو وكان يجي يعطينا كلمتين فقط في بداية الدرس ويعطينا عقب نشوف
الحوار،
وبناء على هاي العبارتين واللي جبناه المفروض نأسس رؤية على الأفلام اللي حصلت يعني.
نعم.
فطبعا كانت بالنسبة لي تحدي كبير أيضا أن الواحد يبتدي يفكر بطريقة مختلفة، وطبعا استفدت منها كثير. ورجعت اشتغلت في تلفزيون دبي، طبعا كان التلفزيون بالنسبة لي
كأول مخرجة إماراتية
تقريبا يعني أول مخرجة إماراتية.
صح.
المهم دخلت وكان مناخ مختلف طبعا، لكن نعم. بديت أحاول أن أنا أسوي فيه شيء، يعني أن أنا مو موجودة عشان يعني أكون جزء من اللي جالس حاصل في هذه الفترة، كنت أبغى أسوي شيء للمجتمع.
نعم.
فأذكر حتى بعض الزملاء قالوا الله صار عندنا مواطنة بتسوي برنامج للمرأة، قلت لهم برنامج للمرأة ما بسوي، ليش؟ قلت لهم بس عشان ما تكون هاي قصة البصمة هاي إن لازم بما أنها امرأة تسوي برنامج،
لا, لا, لا
بسوي برنامج مجتمعي. فسوينا حديث الناس إذا تذكرينه.
نعم نعم.
والحمد لله يعني سوى صدى.
نعم.
مهم جدا. نعم. وبعدين سويت يعني أشياء حتى في برامج الأطفال
صحيح.
وفي الموسيقى سوينا ويا الله يذكره بالخير ويعطيه الصحة والعافية صراع ويس، سوينا ويا برنامج عن الموسيقى، سوينا
نعم.
برنامج
نعم.
عن السينما يعني عن السينما عن الفيلم وناقشته وكذا، سويت أنا أشياء كثيرة. بعدين حسيت أن
هل وثقت الأشياء هذه دكتورة؟
والله أعتقد أنه واحدة من مساوئ الفيديو أنه ممكن يتسجل عليه وينمحي، فكل ما أسألهم يقولوا لي ما شيء ما عاد عندنا شيء، مع أن المفروض
مع أن هذا تاريخ،
تاريخ ما بس يخصنا نحن تاريخ. نعم. شوفي المرحلة كانت مرحلة تحول، فسوينا في حديث الناس برامج عن كل المشاكل تقريبا المجتمعية الموجودة.
نعم.
وخذنا شخصيات
كان في سبق
من
يعني
البلد.
كان في سبق،
كان في سبق في البرنامج وطرح. نعم. والأسلوب حتى. نعم. يعني ما بهذا يعني شيء عشاني أنا أقوله، لكن فعلا شيء عشان المرحلة كلها. نعم. كانت في هذا الشكل. بالمهم يعني أنا أقول لو تم بتحاولين تقارني به اليوم، مثلا الطرح مثلا. نعم. شو قال فلان، ذكر في موضوع الطلاق حتى ذكر الشيخ عبد الجبار ماجد الله يرحمه.
لا
يعني ممكن تستعيدين هذيل الأشخاص وتشوفين.
نعم.
شو قالوا في هذه الفترة
رؤيتهم. نعم.
فهذه المسائل كان ممكن تتوثق للتاريخ انك ترجعين لها عشان
تحليليه،
عشان تشوفين المجتمع كيف كان يفكر، كيف يقدم كل هذه المسائل، بس الناس اللي تشتغل الان ما تفكر بهذا الشكل. المهم وصلت مرحله ان يعني ابغي اواصل دراسه، لان انا كان شغفي في العلم اكثر ولا زال ان شاء الله والحمد لله يعني
ان شاء الله دائما يا رب
ينظر لنا
اضافه يا دكتورة.
العلم ما ينتهي، الله يجعلنا ان شاء الله فينا خير للبلد. المهم فالتحقت بجامعة الإمارات سنة 90، كان عزان ولدي خلص ثانوية، فقلت نقدر اليوم نقدر نسافر ضربة يعني على أساس أن نكون مع بعض عشان ما أخليه بعد هني. فسافرنا يعني التحقنا بالجامعة، ظليت سنة درست في خلالها بعد، لأنه كانت عندي خبرة الإخراج وكذا، فدرست فصلين دراسيين
جامعة الإمارات.
في جامعة الإمارات إخراج.
نعم.
وأنا معيدة.
نعم.
وبعدين حصلنا قبول. أنا كنت أتمنى أن أو فكرت أن ليش أمريكا ما نحاول نغير نصير دولة ثانية، لأن أنا عندي تجربة أمريكا.
صح.
لكنهم ما صروا أنه يعني معظم الطلبة بيصيرون أمريكا، وكان وقتها عندهم مؤسسة متعاملين وياها وكذا، فقلنا يلا صرنا. وبعدين ما قلت بتسأل علي الأمور أكثر. صرت هناك وخدت ماجستير، كان الماجستير بعد ماجستير جديد طارحين أكثر شيء للي بيشتغلون في الإعلام للمؤسسات الحكومية.
حلو.
اسمه ماجستير إعلام وتنمية، وكان تحت مظلة المدرسة مالت الدراسات الدولية اللي هي School of International Studies.
نعم.
يعتبر يعني هو كان بعد حتى مدة طويلة 90 ساعة مدة ثلاث سنوات تقريبا أو سنتين أنا سويتها فيه. معظم اللي كانوا ويانا يشتغلون كانوا يا في الأمم المتحدة يا في حكوماتهم، يعني يخلصون ماجستير خلاص ما يبون يسوون دكتوراه لأن اللي يحتاجون حصلوا عليه في نعم. في المجال نعم. الدراسي. وكنا بعد من ضمن الدراسة أنك تغطين منطقة معينة.
نعم.
يعني يا تختارين كان عندنا الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أنا بطبيعة الحال اخترت الشرق الأوسط.
نعم.
خلصت الماجستير وكنت قدمت في نفس الجامعة، قلت ما في بعد على مسألة أن أرجع أغير مكان وكذا، حتى أتذكر هو سألني قال لي ما تبين تقدمين بجامعة ثانية، قلت له لا خلاص أنا تعبت من مسألة أن أنا أتنقل من مكان إلى مكان، واستقريت وفي ذهني اللي أبغي أسويه يعني بدأ يتبلور. فكانت أول يعني فكرة في بالي في الدكتوراه أن أنا أشتغل على رؤية الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية، رؤية للمرأة بكل ما نشوف على في رؤيتهم وكذا.
نعم.
واشتغلت فترة في الموضوع لمدة سنة تقريبا، تغيرت عندنا العمادة، جاءت عميدة أخرى فقالت لها طلبة الإعلام اللي هم تلفزيون وراديو يأخذون شيء في مجالهم. فقلت خلاص أنا
من التاريخ يعني.
لا لا ما هذاك كان في تحليل نصوص.
نعم.
يعني المنهج الأول كان في تحليل نصوص. الآن قالت لا يكونون في يا تلفزيون يا راديو. فقلت خلاص بناخذ في تحليل الصورة الحين. طبعا أول بدايات كان في الله يذكره بالخير بعد يعني قادتني الصدف أو يعني ما بالصدف يمكن هذا اللي كان مكتوب إن أنا أتعرف على شخص كان وقتها وقبلها بشوي كان رئيس قسم الفلسفة في الجامعة ورجل من أميز الأساتذة اللي تعاملت وياهم وإنسان يعني معرفته بالعالم ووعيه وخلفيته الفلسفية أفادتني كثير بصراحة. جميل. يعني أنا يعني كنت أسير بس أستمع يعني لو بعدين خدت معاه كورسات وصرت له لما حسيت أنه هو بيكون أقرب للي أنا أبغي أطرحه صرت له قلت له أنا أبغي أغير الشخص اللي واحد من اللي معاي في اللجنة لأن حسيت شوية فيه جانب شوي سياسي ما بغيت يتدخل يعني. فقلت له بتكون عضو في لجنتي، قال لي ما عندي مانع يعني. فقمت غيرت وبديت اشتغل وياه، حتى اشتغلت وياه في الحقيقه اكثر مما اشتغلت ويا مشرفتي.
نعم.
لان كان يعني بدرجه كبيره فاهم انا شو ابغي وفاهم.
نعم.
حتى اذكر جيت مره قلت له الجس اسمه، قلت له الجس انا ما ابغي اشتغل على نظريات غربيه وما اعرف شو اسوي. فقال لي يعني أنت تعتقدين هاي الحضارة، يقصد الحضارة الإسلامية، ما فيها نظرية؟ قلت له أعتقد فيها بس أنا اللي جاهلة. فالمهم بديت أقرأ شوية،
تبحثين في هذا الجانب،
أبحث في كيف تتناولين أي موضوع من منطلق يعني أدواتك أنت، يعني أدواتك أنت المعرفية. فاشتغلت على التأويل على اعتبار أن التأويل جزء من التراث العربي.
نعم.
صحيح. مو غريب عليه يعني. وخذت ما يسمى عندنا نحن بعلم الدلالة وعلم قراءة العلامات.
نعم.
فبديت أشتغل على طبعا
الرموز والعلامات
كل شيء هي. كل شيء مثلا في الصورة لأن الصورة. نعم. كيف تحللين.
صحيح.
ودخلت عقبها طبعا في أشياء كثيرة، متاهات كثيرة في الصورة، كان لازم بما أن نتعامل ويا الصورة خط جدلية الصورة في الإسلام، خط رؤية الإسلام للمرأة على اعتبار أنا كلمة على النساء المذيعات.
نعم.
خدت أيضا الاختلافات في القراءات يعني في.
نعم.
التأويل وغيره وهذه الأمور، وكان لازم بعد أيضا محورها، فشوية ألقيت ضوء على تكوين مدينة دبي كمدينة يعني خذت منح الحداثة بدرجة.
نعم.
كبيرة. يعني كل هاي المسائل وردت في الرسالة يعني.
جميل.
الآن يعني أتمنى لو أنه أعطيتها كم من مرة، أخذها مرة واحد هو روحه طلبها قال لي أنا بترجمها من الأساتذة زملائنا في جامعة الإمارات
للعربية
إلى العربية. بس لما رجع لي إياها ما عجبتني الترجمة، حتى التقيت بعد فترة من السنوات
لأنه ممكن تسقط قيمتها إذا
قلت له ما عجبتني بصراحة الترجمة. قال لي أنا عارف أنها ما كانت ترجمة كويسة، وإن شاء الله إذا بتسمحي لي بترجمها مرة ثانية. لكن السنة اللي طافت التقيت بواحد من زملائنا وقال لي أنا بترجمه، هو كان حتى وزير في مصر للثقافة في الفترة.
جميل، ممكن تكون مرجعية
برضو فيها يعني
ما اقتنعت
كثير يعني. حسيت قلت له سامحني بس أنا برجع أدخل فيها. طبعا أنت لازم ترجعين أكيد. بعدين وترجعين تعيدين لأن أنت أعرف باللي قايلتنا
صحيح.
بس أنا من النوع اللي كانت عندي عادة ما بغاوية أقول لهم يوم أسوي شيء ما أرجع أطالع ما لسه أراجع شيء كتبته ولا إلا يعني في مرات قليلة. فالحين ساعات أقول بيلس بصالحها. حتى أنا أول ما يتني وديتها لشخص على أساس النشر، بعدين قلت له صبر يوم رجعت أقراها ما لقيتها مثل ما أنا كاتبت النافع يعني، صبر علي شوية.
لا بالعكس،
أعطوني فرصة راجعها وأشوف.
لا بس يعني دكتورة هذا أحيانا
اشتغلت فيها شوية يعني، ما
أحيانا ما يكون هذا من حقنا، يكون من حق الأجيال.
تعرفين مثلا فيها نقطة حتى أذكر أنا قدمتها هذه الجزئية في مؤتمر في أمريكا.
نعم،
كان مؤتمر عن واحد من الفلاسفة الألمان توفى شاب اسمه يوجين جيبسر، فهم عندهم جمعية له، وقدمت فيها الجزئية مالت المرأة في الإسلام.
نعم.
فكان فيها نقطة هم أول مرة على قولتهم يفكرون فيها أو ينظرون له من هذا الجانب، اللي هي أنت كيف تقيم المرأة المحجبة على أنها مرأة غائبة؟
يعني
هم أي شيء ما يعني هو ليش هم كان عندهم تحدي وليش كانت عندهم مشكلة كبيرة في قبول الحجاب؟
نعم،
لأن الحجاب بالنسبة لهم يساوي الغياب، بالنسبة لنا نحن الغياب يساوي المطلق، لأن الله سبحانه وتعالى ما تشوفينه، ما غير ممسوك في
نعم.
النظر
نعم.
ولا. فبالتالي يعني هاي نقطة شوي فلسفية، لكنهم اللي كانوا موجودين طبعا كانوا مجموعة من أساتذة الفلسفة وكذا. ف يعني حتى قلت لهم أنتم عندكم مركزية للبصر، نحن ما عندنا مركزية للبصر في الفكر العربي.
نعم،
احنا عندنا البصيرة.
صحيح،
فبالتالي نعم. أنتم تنظرون للمرأة تقيمونها لأنها ما تشوفونها، فبالتالي تقيمونها على أنها غائبة. نحن نعم. أصلا الغياب حاضر في حياتنا، ما مش غائب يعني.
نعم،
فالمهم هاي كانت جدلية شوي فلسفية، بس بالنسبة لهم كانت جديدة يعني، أول مرة حد يطرحها من هذا المنطلق.
جميل،
ففيها شوية بعض الشغل يعني اللي ممكن أن الواحد يعني على الأقل يعتبر نقاط نقاش يعني.
هذه الرؤية اللي اكتسبتيها من خلال دراستك في أمريكا انتقلت لطلبتك وطالباتك؟
أتصور إلى درجة كبيرة، لأن أنا أول ما جيت أدرس طبعا كثير كانوا يحاولون يحبطوني بعض الأساتذة، أنه والله أنت جاي من مجتمع مختلف، هناك الطلبة يناقشون، هني الطلبة ما يناقشون، هني الطلبة ما يبغون يشتغلون، هني كذا هني كذا. قلت لهم ما عليه بنشوف. دخلت فعلا يوم بديت أدرس لقيتهم شوية يعني منسحبين إلى درجة ما، أو يعني قليل الجهود اللي يبذلونها في المشاركة وكذا. فقلت خلها ألعب وياهم دور آخر. فقلت لهم، كنت أذكر واحد من الفصول كنت أدرس نظريات، فقلت لهم شوفوا التحضير مال الدرس بيكون عليكم كل اثنين إذا يحضرون درس برا. قالوا هي ما تبغي تتعب عمرها الدكتورة. لا ما علي خلونا نشوف. طلبة إعلام ما عندهم قدرة على النقاش، ما عندهم قدرة على الحضور.
ليش يدرس إعلام؟
المهم هم كانوا مساكين يعني، هم بقول لك شيء، هم ما كانوا ينعطون فرصة. يعني أنت إذا ما عطيتي الطالب فرصة ودفعتي بالدفع يعني
نعم.
ما بي
نعم.
المهم بدأوا شوي تغيرت شوي الصورة. زين جميل. طيب تصورون؟ قالوا لا والله. ليش؟ قالوا ما يخلونا نصور عشان ما تخترب الكاميرا. قلت عزاها تخترب شكله. المهم بدينا كل مدرس قلت لهم شوفوا كل مدرس. أنا بعد صادف أن أنا يعني يوم جيت التحقت الفصل الأولاني، الفصل الثاني رئيس القسم تغير فحطوني أنا بداله، فكان عندي شوية قرار يعني في القصة.
جميل.
أي أستاذ قلت لهم تعالوا، أي واحد منكم أبغيه يعطي جانب شوية عملي في الدرس اللي يدرسه. طلبة عقولتهم يشترون بحوث، قلت لهم يشترون بحوث، أنت طالب كنت عارفه إذا هو اللي كاتب ولا ما هو اللي كاتب بتميز يعني.
أوكي.
المهم شوي دزينا بهم في سالفة الممارسة، دزينا بهم شوية في هذا. مرة أذكر طالبين كنت عاطفنا كل اثنين يكتبون بحث، فاثنين منهم عرفت ان البحث ما مالب، قلت لهم عقب ما نخلص النقاش مال البحوث المقدمة أبغى أتكلم وياكم. لا تطلعون. المهم تم ولوس ومخينا حينا. قلت لهم الحين بس أبغى أقولكم شيء، كيف خانت عليكم نفسكم أنكم أنتوا تسيرون عند شخص وتقولوا له بنشتري من عندك بحث؟ شو اللي الصورة اللي أنتوا عطيتوها عن أعماركم أن أنتوا ما تفتهمون وأن أنتوا عندكم فلوس بطرانين ما تقدرونها، ولا أنتوا ولا أنتوا شيء، يعني أنا مدرستمكم وأعرف قدراتكم، أعرف أنكم طلبة زينين وأذكية، وأعرف أنكم بعد ما بتجار وايد يعني الدرجة أن بيزاتكم ممكن تلعبوا بها.
صحيح.
وشو اللي خلاكم تسيرون تخلون هذا الإنسان ينظر لكم هاي النظرة؟ إيش حق هانتون عليكم نفسكم؟
جميل. فكان دور تربوي
أخلاقي. يعني أنت لأن في فرق بين أنك تعلمينهم بس تفرن عليهم معلومات، وبين أن أنت معنية بهم، أنت تبينهم يتميزون، أنت تبينهم يفهمون، أنت تبينهم. فكنت مرة مثلا قلت لهم ما شيء في هذا الفصل كتاب، كيف وشو وين بنذاكر ما أدري شو، قلت بتذاكرون وبتطلعون مادة بس ما شيء كتاب، وصم ما أبغي. المهم شوي شوي والجماعة تغيروا
أتادة خلاص. طبعا
فكرة القراءة، أنا ما أبغيك تعطيني الإجابة مالت الكتاب، لا أنا أبغي أنت كيف تفهم
هذه،
كيف تفهم هذه المسألة يعني.
بالضبط.
المهم حتى أذكر أن كنا نتضارب شوية بيننا كأساتذة يوم ما يوزع الجدول، أقول لهم مثلا النظريات والبحث في المدخل هذه لما بأي حد يأخذها، يأخذون أساتذة عارف أنهم بيقدمون شيء للطالب في هذه المسألة، ما بواحد بس والله متعود على أن يدرسه وهذاك بيحفظون الطلبة وما أدري شو، لا أنا أبغي حد يوصلهم معلومات. طبعا كانوا يزعلون بعضهم، كيف أنت يعني ما تخلينا نأخذ على اللي نحن نبغى، أقول لهم أنا أنت ما تهمني، أنا يهمني الطالب.
طالب طبعا، وهذا حرص
الحمد الأستاذ. لله يعني أنا أقول لهم فعلا يعني حسيت بفرق في هذه المرحلة يعني، أحسن الله يعني جعلهم دائما هم في
ان شاء الله يا رب
افضل ما يكونوا.
دكتوره لحديثنا بقيه ان شاء الله في حلقه ثانيه باذن الله،
والحديث
لا ابدا الحديث معك ذا شجون يعني.
الله يسلمك.
وما زال لدينا الكثير لنناقشه مع الدكتوره حصه بنت عبد الله بن لوتا، ونتمنى ان تحظى بك دائما اذاعه الاولى وبرنامجنا الاولى مع الاولى وفقره بين زمنين.
الله يبارك فيك. شكرا يا أستاذتنا.
العفو العفو. مستمعي الكرام، كان هذا الحوار الشيق بين زمنين مع الدكتورة والإعلامية القديرة حصة عبد الله لوتا. أترككم لدقائق نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ريت تواصلون إلى الأرصاد الجوية نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز بنطلع هوايل.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان.
أخبارنا
مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة لشرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار.
أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى على 107.4.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم السمعية الكرام، ونختتم حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
يقول جبران خليل جبران: ليس الجمال في ملامح الوجه، الجمال الحق هو نور ينبع من القلب. وقرأت: أن تعيش دون أمل يعني أن تتوقف الحياة. وفي مقولة لستيفن كوفي يقول: اسعى إلى فهم الآخرين أولا، ثم اسعى إلى أن يفهموك. وقالوا: ازرع فكرة وسوف تجني عملا، ثم ازرع عملا وسوف تجني عادة، ازرع عادة وسوف تجني شخصية، ازرع شخصية وسوف تجني مصيرا. ومن جميل ما قرأت أيضا: من الرائع أن يكون لديك صديق، كلما أتيت إليه متكدرا رجعت منه صافيا، وكلما قدمت إليه ضعيفا عدت منه أقوى. ولنعلم أعزائي المستمعين أن ليس كل من اعتذر مخطئ أو ضعيف. الاعتذار صفة نادرة لا تجدها إلا في الأوفياء. وأعجبتني كلمات تقول: بعض الأشخاص مثل كتاب رائع وثمين وغلافه عادي وغير جذاب، وبعض الأشخاص مظهر جذاب ومحتوى فارغ، فلا تجعل الغلاف والمظهر يخدعانك عن حقيقة المحتوى. وقالوا: نصف الثقة بالنفس عدم المقارنة مع الآخرين، ونصف الراحة عدم التدخل في شؤونهم، ونصف الحكمة الصمت. وهكذا مستمعي الكرام أتينا على ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى